إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم الصهيونية العالمية. الصهيونية العالمية، خفايا المخطط وأبعاد المواجهة. الصهيونية العالمية، برنامج يكشف عن مخطط الصهيونية العالمية في إنشاء إسرائيل الكبرى. الصهيونية العالمية، إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم أحمد المختفي، إخراج رقية الكبسي. عندما نتحدث عن الصهيونية العالمية فإننا نتحدث عن اليهود كمشروع، واليهود يدركون أنهم لا يمكن أن يحققوا أهدافهم وأن يصلوا إلى مبتغاهم إلا من خلال رسم مشروع ديني سياسي اقتصادي يسيرون فيه. ما تجدر الإشارة إليه هو أن اليهود الصهاينة وبالذات في القرن التاسع عشر كانوا يدركون أن مشروعهم لن ينطلق من التنظير إلى التطبيق إلا من خلال قيادة قوية تحمل ذلك المشروع وتجمع اليهود حوله. وبهذا فاليهود يؤمنون بدور القيادة وضرورة وجودها لتنفيذ مشروعهم الصهيونية، وأنه لا يمكن أن يتم تنفيذه دون قيادة. وهذا هو ما أثبته المجرم هرتزل الذي كان أبرز زعماء اليهود الصهاينة والذي أسهم في تنفيذ مشروعهم وتأسيس ما أسماه الدولة اليهودية.
مع الوعي بحتمية الصراع، لأن ذلك المخطط ومشروعه هو مخطط تدميري ظلامي قائم على الاستهداف، على الإبادة، على الإجرام، على الإفساد في الأرض. لتفسدن في الأرض، هؤلاء تأتي لتقول نريد أن نتعايش معهم، هو بكل توجه مفسد. هل تعي ما يعني مفسد؟ يستهدفك أنت بفساده. الفساد الصهيوني هو فساد ليس منحصرا في واقعهم هم، يصدرونه ضلالهم، يصدرونه فسادهم، يصدرونه وطغيانهم. يستهدف الناس الآخرين، الشعوب الأخرى التي يقولون عنها فلا تبقي منها نسل.
الصهيونية العالمية. لم يكن المجرم الصهيوني اليهودي هرتزل هو الشخص الوحيد الذي طرح فكرة لجمع اليهود وإنشاء كيان فوق أراضي لا يملكونها، فهناك عدد من الأسماء والمنظمات التي سبقت مشروعها، أهمها ما طرحه اليهودي موشي هس في كتاب روما والقدس، وكذلك المجرم الصهيوني ليون بيسكر في كتاب الطريق إلى الحرية. مع كل ذلك فإنه رغم صدور عدد من الكتب والخطط والمشاريع لتنفيذ المشروع الصهيوني، إلا أن التخطيط الفعلي بدأ في إصدار المجرم الصهيوني تيودور هرتزل عام 1896 لكتابه الذي أسماه الدولة اليهودية، حيث تميزت نشاطات هذا المجرم بالحزم والحسم في إنشاء هيكلية مؤسساتية وتنظيمية أدت إلى تسليط الضوء وإثارة اهتمام الرأي العام الدولي والقيادات السياسية اليهودية بمشروعه الصهيوني. بدأت شخصية المجرم الصهيوني هرتزل تظهر إلى العلن عندما كان ابن 35 عاما، إذ تمكن من رفع مستوى قضية ما عرف بالمسألة اليهودية إلى مستوى عالمي، وانتقل بتلك القضية من مجرد طرح أدبي قد أقرب للخيال إلى تسجيل مشروعه المفضل في كتابه الذي أسماه الدولة اليهودية، وأصبح مشروعا قابلا للتطبيق. ما يجدر قوله هو أن المجرم هرتزل كان قد استغل كل السياقات لتنفيذ مشروعه الصهيوني وإقامة ما أسماه بدولة اليهود في العام 1896، حين نشر كتابه الذي أصبح فيما بعد بمثابة كتاب مقدس جديد لدى اليهود، وبدأت أفكار ذلك الكتاب بالتحقق في المؤتمر الصهيوني الأول.
وأول خطوة قام بها ثيودور هي كتابة كتاب بعنوان الدولة الصهيونية، ومحتوى هذا الكتاب باختصار أنه يجب أن يكون لهم وطن يجمعهم لكي يحميهم من معاداة الشعب. بدأ ثيودور يسوق لهذا الكتاب في كامل أوروبا، مستهدفا كل يهودي يعيش في هذه الأراضي. أمضى سنين في نشر هذه الأفكار إلى أن تمكن من استقطاب فئة كبيرة من اليهود لحركته، وتمكن كذلك من جذب أغنياء اليهود، الفئة صاحبة القوة والنفوذ. وهذا ما ما أعطاه الجرأة لعقد أول مؤتمر للصهاينة في مدينة بازل بسويسرا. وكان هذا المؤتمر في عام 1897، وكان ثيودور رئيس هذا المؤتمر وهذه الحركة الصهيونية.
الصهيونية العالمية. في مدينة بازل السويسرية وبين 29 حتى 31 من آب أغسطس من العام 1897 عقد أول مؤتمر صهيوني عالمي، وجاء انعقاد ذلك المؤتمر نتيجة تدابير سياسية صهيونية عالمية، حيث استطاع المجرم هرتزل أن يبعث الروح العدائية لدى اليهود وأن يوجه أنظارهم إلى إقامة ما أسماه وطن قومي لهم. وفي خطبة الافتتاح التي ألقاها خطب اليهود الصهاينة قائلا: إننا هنا نضع حجر الأساس في بناء البيت الذي سوف يؤوي ما أسماه بالأمة اليهودية، والبيت الذي كان على المؤتمر الصهيوني أن يضع حجر أساسه هو فلسطين بعد استيطان اليهود فيها وسلبها من أهلها العرب وإجلائهم عنها. في ذلك المؤتمر قدم المجرم هرتزل برنامجا يدعو إلى تشجيع القيام بحركة واسعة إلى فلسطين والحصول على اعتراف دولي، لما أطلق عليه شرعية التوطين في فلسطين. كما كان من أبرز قرارات ذلك المؤتمر إنشاء معرفة بالمنظمة الصهيونية العالمية، وذلك لتحقيق أهداف المؤتمر.
جدل في إسرائيل بعد ترشيح يائير نتنياهو لمنصب رفيع في المنظمة الصهيونية العالمية، فما الذي نعرفه عن هذه المنظمة؟ تعد من أقدم المؤسسات التي شكلت الحركة الصهيونية الحديثة، تأسست في أغسطس عام 1897 في مدينة بازل بسويسرا خلال المؤتمر الصهيوني الأول الذي دعا إليه ثيودور هرتزل. كانت مهمتها الأولى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، ومنذ تأسيسها عملت هذه المنظمة على تشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل وتنمية الاستيطان وتنظيم وتوحيد اليهود حول العالم وتعزيز الارتباط بينهم وبين الوطن اليهودي تعليم اليهودي وتقوية اللغة العبرية، إضافة إلى مكافحة معاداة السامية وتعميق الهوية اليهودية وتنظيم المؤتمرات الصهيونية العالمية والتي تعد منبرا لاتخاذ قرارات استراتيجية.
الصهيونية العالمية. لقد كان للمؤتمر الصهيوني الأول أهمية عظمى في تاريخ اليهود، حيث يعد المرحلة الفعالة للوثبة الصهيونية الكبرى التي استطاعت من خلالها السير في تنفيذ المشروع الصهيوني بطريقة عملية. ما تجدر الإشارة إليه هو حرص اليهود الصهاينة على تحقيق ذلك المشروع والتعاون اللامحدود في تنفيذه، حيث نجد أن المجرم هرتزل واليهود الذين تجمعوا في بازل لتحقيق أهدافهم استعانوا بأغنياء اليهود في العالم وعلى رأسهم آر روتشيلد، وكذلك اللورد لونيل روتشيلد الذي حث اليهود على التضحية والبذل من أجل تحقيق أهداف الصهيونية وطالب بالدعم المالي من أثرياء اليهود لإنعاش ما أسماه بالثقافة العبرية والمشاعر الوطنية. فقدمت الأسر اليهودية الغنية ويهود أمريكا المال اللازم لدعم الحركة الصهيونية التي تهدف إلى جمع اليهود وتأسيس كيان لهم على أن يقام ذلك الكيان في فلسطين.
البعض بيفتكر ان اهتمام عائلة روتشيلد بفلسطين بدأ مع وعد بيلفور اللي صدر في 2 نوفمبر 1917 وقت الحرب العالمية الاولى، لكن الحقيقة القصة والتاريخ سبقوا اليوم ده بسنين، وممكن نقف عند كتاب صدر سنة 2025 من مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، والكتاب اسمه دور عائلة روتشيلد في انشاء دولة اسرائيل للباحث معتمر أمين. اتكلم فيه عن رعاية آل روتشيلد للمنظمة الصهيونية من وقت تأسيس المنظمة سنة 1897 ودعمهم لمؤتمر بازل للصهيونية العالمية اللي انعقد في سويسرا في 29 أغسطس 1897. ووضح الكتاب دور بنوك روتشيلد في دعم وتنظيم الهجرة اليهودية لفلسطين، ولا سيما الهجرة الأولى من سنة 1882 ل 1903 والهجرة الثانية من 1903 ل 1914. وبتتكلم الوثائق عن دور البارون إدموند روتشيلد المعروف باسم الأب المستوطن في تأسيس أكثر من 30 مستوطنة يهودية في أواخر القرن ال19 وأوائل القرن العشرين، يعني قبل وعد بيلفور ب 17 سنة.
الصهيونية العالمية. هنا وفي سياق الحديث عن تعاون اليهود المالي في إقامة كيانهم، نستحضر ما تحدث به الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في ملزمة مسؤولية طلاب العلوم الدينية عن اهتمام اليهود وتعاونهم في دعم الكيان الصهيوني ودور ذلك في تحقيق الهدف المرسوم الذي سعوا إلى تحقيقه، حيث قال: وعندما تحرك اليهود وتوافدوا من مناطق متعددة نحو فلسطين، كان اليهود في مختلف بقاع الدنيا من أغنى رجل إلى أفقر رجل يتعاونون في دعم إسرائيل، حتى قيل أن اليهودي الذي كان يشرب الدخان كلما يخرج حبة ليشربها يزع حبة ليضعها في علبة أخرى لدعم إسرائيل، ثم تجمع كل تلك السجائر لتعلب من جديد وتصدر للبيع، ثم عائداتها تسلم لدعم إسرائيل فتجتمع مئات الآلاف من الدولارات من مختلف العملات لدعم إسرائيل. إننا حينما نعود إلى مجريات الأحداث بعد المؤتمر الصهيوني الأول نجد مدى اهتمام اليهود الصهاينة بالجانب المالي في دعم مشروعهم وتحقيق إنشاء كيانهم، حيث نجد أنهم عقدوا مؤتمرا آخر خاصا بتعزيز ذلك الجانب وحث اليهود عليه. ففي مدينة بازل في سويسرا وبعد عام من المؤتمر الصهيوني الأول، عقد الصهاينة المؤتمر الصهيوني الثاني في 28 من أغسطس عام 1898، والذي عقد على مدار 3 أيام، وجمع مندوبين من جميع أنحاء العالم لجمع الأموال وحشد الدعم وإنشاء المؤسسات التي ستشكل يوما ما ما أسموه بالدولة اليهودية التي أصبحت فيما بعد المعروفة باسم إسرائيل، والتي قامت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. هنا سنجد مدى التخطيط اليهودي الطويل لسنوات وكيف عملوا إلى الوصول إلى هدفهم الذي رسموه واعتمدوا على الجانب المالي والاقتصادي لتحقيقه بشكل كبير. ففي ذلك المؤتمر كان التركيز الرئيسي للمجرم هرتزل هو مناقشة كيفية توليد المزيد من الدعم من الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم للحركة الصهيونية، حيث كان يرى أنه لا يمكن تشكيل ما أسماه بدولة يهودية حديثة دون دعم مالي ودولي كبير وعدد كبير من اليهود بما يكفي للحفاظ على الدولة، وهذا من شأن أن يستلزم هجرة واسعة النطاق لليهود من أوروبا وأمريكا إلى منطقة سوريا وفلسطين لزراعة الأرض وإنشاء المؤسسات اللازمة لقيام الدولة. ولذلك خصص المؤتمر الثاني لإنشاء هذه المؤسسات ودعم المجتمعات الموجودة في المنطقة، وكذلك الضغط على المجتمعات اليهودية للحصول على الدعم. في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر قال المجرم هرتزل: إن هدفنا التالي هو غزو المجتمعات. وشدد أيضا على الحاجة إلى تأمين قطعة أرض لإقامة ما أسماه بالدولة، في إشارة واضحة إلى منطقة سوريا فلسطين. ونقل عنه قوله: إننا مستعدون لتحقيق إعادة إعمار اليهودية، لدينا كل شيء يوفره الرجال، المواد والخطط، وما نحتاجه هو التربة. في ذلك المؤتمر كان أبرز التطورات هو أن 913 جمعية صهيونية تعمل أنذاك في جميع أنحاء العالم جمعت خزنة المنظمات 60,000 فرنك لخزنة المنظمة الصهيونية العالمية. أما في اليوم الأخير من المؤتمر وهو الأهم، فقد أقر المجتمعون الصهاينة إنشاء ما أسموه بالصندوق الاستعماري اليهودي، حيث أنشئ صندوق بمبلغ 2 مليون جنيه استرليني وأعطيت لجنته الخاصة التي كلفت بإنشاء فروع الله في بلدانهم ومقره الرئيسي في لندن إنجلترا. وفي ذلك اليوم أيضا حددوا أهداف الصندوق الخمسة للمنطقة العامة فلسطين سوريا، وهي إنشاء العديد من شركات التأمين والشحن التي من شأنها أن تساعد في التعبئة المستقبلية للعمالة اليهودية، تقديم الدعم المالي للجمعيات الزراعية الصغيرة للتطوير، تنظيم التجارة داخل وخارج ما أسموه بالدولة الجديدة، تمويل الاستحواذ على البنى التحتية الرئيسية مثل الطريق أو الطرق والمناجم وأعمال الموانئ، وإنشاء بنوك منفصلة لكل من هذه المساعي.
الأشجار وخضرتها عادة ما تكون زيادة أعدادها فائدة للبيئة في ظل التغيير المناخي العالمي، إلا في إسرائيل فهي مصدر استيطان صامت. كارن كيامت أو ما يعرف بالصندوق القومي اليهودي، شركة إسرائيلية خاصة تأسست عام 1901 لدعم المشروع الصهيوني الكبير، تزعم اليوم استقلالها عن المستوى الحكومي الرسمي وتلتهم بمشاريع زرعها أراضي الفلسطينيين، حتى باتت تملك 13% من مساحات فلسطين التاريخية، في حين يملك الفلسطينيون داخل الخط الأخضر 3.5% من مجمل الأراضي داخل مدنهم وقراهم المكتظة بالبناء.
يعني في أزمة سكنية قاتلة خانقة، لا يمكن أن نعطي أجوبة للأزواج الشابة من خلال المخططات اللي بنسمع عليها اليوم، لكثير أسباب، واحد منها أن إسرائيل أولا وضعت برضو تحت صلاحياتها إنها هي اللي تكون بتخطيط البلدات العربية.
داخل الخط الأخضر أنست المناطق تزدحم فيها غابات كيرن كيامت، ويخطط الاستيطان الأخضر فيها لا سيما مع صعود اليمين المتطرف إلى السلطة. في النقب تدعي الحكومات الإسرائيلية أنها تمارس صلاحياتها لمنع التصحر. أما في الجليل والمثلث فلا تتوقف مشاريع التشجير التي تتحول بعد سنوات إلى مشروعات سكنية يهودية. استيطان إسرائيلي أخضر يأخذ أشكالا متعددة.
أشكال مصادرة متعددة، منها مصادرة مباشرة لحريش. إلنا بكي إلنا أراضي في حريش، كان إلنا أراضي هناك صدرت لغرض البناء، هاي واحدة. في أراضي اللي حولوها لغابات من قبل، ولما أجى حريش حولوها إلى بناء.
تتعدد الطرق والهدف واحد، جميعها يصب في الهاجس الديمغرافي الإسرائيلي، حيث تسبب الاستيطان المتواصل في تقليص مساحة فلسطين التاريخية، فلم يبقى للفلسطينيين سوى 15% فقط من مساحة بلادهم المقدرة بنحو 27,000 كيلومتر مربع. تقوم غابات الصندوق القومي اليهودي بإخفاء أراضي المئات من البلدات الفلسطينية المهجرة في أنحاء البلاد، ولا تذكر لافتات كارين كيامت المنصوبة في هذه المواقع أسماء البلدات المدمرة ولا تاريخها الفلسطيني، ما يجعل هذه اللافتات جزءا من عملية الإنكار والمحو والإقصاء للوجود الفلسطيني، وأدوات تحاول إعادة صياغة الوعي الجماهيري.
الصهيونية العالمية. أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. ننتظركم في حلقة الأسبوع القادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمنا لكم الصهيونية العالمية. إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم أحمد المختفي، إخراج رقية الكبسي.